الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا بالأمس عن فضائل سورة البقرة وكيف أن هذه السورة العظيمة تأتي بخير الإنسان في حياته وأيضا في دينه ودنياه، كيف تأتيه ببركة تصرف عنه البطر. طيب سورة البقرة بهذا الموقع اللي في أول مصحف، تخيل واحد داخل في الإسلام دي وما يعرفش يعني ايه القرآن وبدأ يفتح القرآن يتعرف على القرآن، أول سورة بتقابله سورة البقرة. أكيد هذا الموضع اللي هو في أول القرآن مع أطول سورة مع أعظم آية، آية الكرسي والفضائل اللي ذكرناها دي كلها من سلام القرآن، أكيد السورة دي فيها حاجة مهمة وفيها معنى مهم لازم نبدأ بيه في الطريق إلى الله عز وجل. يعني السورة محطوطة في أول المصحف، يعني واحد أسلم لأول مرة ففتح الدين بتاعته ده فين المعجزة اللي بيناله القرآن؟ فتح لأول حاجة فين؟ البقرة. الأول لها الفاتحة وفيها ثناء على الله عز وجل، ثم طلب الهداية، ثناء وطلب الحمد لله رب العالمين، ثناء ثم طلب من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. بعد كده يدخل سورة البقرة، فربنا بيقول له في أول البقرة: الهدى الذي تطلبه في الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا الهدى، بدايات الهدى الآن تظهر في سورة البقرة. أنت بتطلب من ربنا يهديك، استمر في القراءة حتى تحصل على الهدى. زي كده لما بتقرأ الفاتحة بتقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، هو ده الهدى، مش بتطلب الهدى. الهدى حاجتين: أن تعرفه ثم أن تعمل به. فأن تعرفه الأول عن طريق كتاب الملك سبحانه وتعالى ثم تطبقه. ذلك بعد ما بتقرأ الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، فتقرأ آيات من القرآن فيها هدى. بعد ما بتخلص الآيات بتعمل ايه؟ تركع. الركوع هو إعلان قبول ما قرأت، إن أنا رب موافق وهطبق وقابل إن أنا أخضع لما قرأت. يبقى الهدى حاجتين: قرآن وتطبيق، يعني علم وعمل. طيب نرجع تاني للسؤال، ايه في سورة البقرة؟ ايه المعنى العظيم المهم؟ طبعا سورة البقرة مليانة معاني. ايه من المعاني المحورية؟ لأن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، فمستحيل ما أحد يحيط علمه بالقرآن. دي كده ايه نفحات من الله عز وجل بها على أهل التفسير، وإحنا بنحاول نلاقي من كلامهم. لكن سيظل القرآن معطاء إلى يوم القيامة، لا يخلق أي لا يبلغ، لا يخلق على كثرة الرد، أي من كثرة ما تعود القرآن مرة بعد مرة، القرآن وكأنه لأول مرة منزل، مليء بالعطايا. إيه المعنى المحوري اللي في سورة البقرة، أو من المعاني المحورية اللي في سورة البقرة؟ مهم جدا إن قبل ما تبدأ أي حاجة في الدين تطبق المعنى ده في حياتك، هو الاستسلام للملك سبحانه وتعالى وقبول تنفيذ الأوامر بدون مماطلة، بدون مجادلة، بدون تحريف، بدون تأويل، أن تطبق أمر الله عز وجل. طيب تعالوا بسرعة كده نبص نظرة سريعة كده على سورة البقرة. سورة البقرة بدأت بذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وختمت آخر آية سورة البقرة إيه؟ آخر آية سورة البقرة لا آخر آية آخر آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف. وأن التكليف يأتيك بما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم أدعية تطلب من الله عز وجل أن يخفف عنك وأن يحمل يصرف عنك المسك وأن لا يحملك ما لا طاقة لك به. وقال الله عز وجل بعد هذه الثلاث لما قرأها المؤمنون، قال ربنا سبحانه وتعالى: قد فعلت، كما في صحيح مسلم: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال ربنا: قد فعلت. موضوع انتهى. طيب سورة البقرة هتجد ان هي عبارة عن مقدمة بتقسم المجتمع اللي في المدينة ثلاث اقسام: مؤمنين وكفار ومنافقين، وبعد كده قصة بدء الخلق، الموضوع كله بدأ ازاي اصلا، من اول لحظة اني جاعل في الارض خليفة، وربنا بيقول للملائكة انا هنزل خليفة في الارض، ثم شوط طويل عن تعامل بني إسرائيل مع القرآن، مع الوحي، مع كتاب الله الذي أنزل عليه، مع التوراة، إزاي يتعاملوا معاه؟
كانوا مرة بيمطلوا مرة ما يطبقوش مرة يستهزأوا مرة يغيروا يبدلوا يشتروا بآيات الله ثمن القضية مرة ما يتعلموش أصلا إلا أمامه ما يقرؤوش أصلا من القرآن في الكتاب بتاعهم الوحي شوط طويل لبني إسرائيل ثم قصة سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة ثم تحويل القبلة الجزء الثاني بيبدأ بتحويل القبلة سيقول سبحانه للناس ما ولاهم عن قبلة ثم مجموعة من الأوامر المتتابعة لغاية آخر السورة وتختم بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها الجزء الثاني أحكام القصاص ثم بعض بيت ركمان وبيوصي فيه الوصية ثم الصيام ثم الحج متداخل مع القتال ثم الصلاة متداخلة مع الطلاق ثم آيات الأموال كلها في الآخر بقى الربا والدين والصدقات دي آخر حاجة سورة البقرة ده الخريطة كده السريعة بتاع سورة البقرة صلوا على النبي سرحت ولا ايه معايا كده تخيل سورة البقرة كده قدامنا خلاص عارفين الشيخ محمد عبد الله دراز الشيخ الأزهر القدماء رحمه الله عز وجل كان كثرة شبهة إن القرآن مش مترابط على يمين الكلام ده 80 سنة أو 100 سنة 70 سنة حاجة زي كده يعني وإن أنتوا عندكم صور طويلة مالهاش علاقة ببعض فألف كتاب مخصوص عشان يرد على الشبهة اسمه النبأ العظيم من أروع ما كتب اتكلم على قيمة القرآن كلام رائع عن القرآن وبعدين عمل فصل طويل بيربط سورة البقرة من أول الآخرة ببعض اسمه النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز واسلوب بياني رائع وجهود العلماء في ربط سوره البقره رائعه وسيظل القران معطاء كل واحد بيدخل بيقترف من الكنز ولا ينضب ابدا وكانه جديد لاول مره يفتح سوره البقره تاني بالتصور كده سوره البقره نزلت امتى؟ بدايه نزولها كان امتى؟ قبل النوم ولا ايه؟ صلوا على النبي. طب نقفل كده ونبدا بكره ان شاء الله. معايا ولا ايه؟ ما حدش كان نزلت امتى سوره البقره؟ في اوائل المدينه.
اوائل
المدينه. اوائل المسلمين كانوا عايشين في مكه عشان بس من الحاجات اللي بتفيدنا فهم القران واقع نزول القران على الصحابه. المسلمين عايشين في مكة كل اللي قدامهم كفار يعني بيجي ايه وكفار ايه متجبرين متعنتين يقابل مسلم الكافر كبير مسلم يضربه ويعذبه ويشتمه المؤمن لما راح المدينة فوجئ بصمت غريب قوي اول ما يقول له السلام عليكم انا مؤمن جزاك الله خيرا المؤمن في ايه ده احنا مؤمنين يعني في وجه الله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا لا صمت غريب اسمه المنافقين المؤمنين ما كانوش متعودين عليه العرب ما كانوش متعودين على الكذب واللف والدوران ده إيه من اخلاق اليهود اليهود اكتسبوا الصفه دي كتر ما فرعون عذبهم اصبحت فيهم هذه الصفه التحريف والتبديل والتغيير والهوة والمراوغه المؤمنين لما راحوا المدينه كانوا محتاجين حد يفهمهم فالله عز وجل شرح لهم الموضوع وقال لهم في مؤمنين وفي كفار في 13 آية بقى منافقين، خمس آيات مؤمنين وآيتين كفار، والمنافقين دول لازم لذلك ربنا قال إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، ناس واضحين المؤمنين، الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم، ناس واضحين الكفار، لما اتكلم عن المنافقين ما قالش إن الذين أو إن المنافقين، قال إيه؟ ومن الناس، مستخبين وسط الناس كده، مش عارف دول تبع دول ولا ومن الناس، أول وصف للمنافقين في القرآن ومن الناس من؟ يقول فالمنافقين بيعرفوا يعوي الكلام كويس لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انت هتعرفهم اصلا من كلامهم ولا تعرفنهم في ايه في لحن القول لانه كتر بيقعد يكذب يكذب هيقع بيقعد يرد ويرد ويكذب وينسى فيقع انت هتعرفهم ولو جاءوا لا يمكنهم فلا عرفتهم بسيماهم ربنا بيقول ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن اعمل لك علامات مميزه للمنافق يتفضحوا في المدينة كلها لكن ربنا عملش كده أمال أعرفهم إزاي عن طريق القول لأنه هو كل حياته كلام الشاهد دي كانت مقدمة سورة البقرة فالمسلمين راحوا فشافوا طيب هما هيبدأوا دعوة بقى للعالم من المدينة فطالما هيبدأوا دعوة للعالم من المدينة كل من المدينة ربنا جاب لهم القصة من الأول قبل ما يكلمهم عن بني إسرائيل هما اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة، ربنا لهم قال لكم الموضوع من أول خلص تبقى عارف القصة الأول. دايما القرآن بيعمل كده، بيحكي الموضوع من الأول. يعني ربنا كلم في سورة آل عمران عن سيدنا عيسى جاب الموضوع من أول، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، وجاب قصة ولادة مريم وبعد كده سيدنا عيسى. إنك أنت تبقى دايما بادئ بالأصول صح، وتبدأ توصل لغاية النقطة اللي أنت بتتكلم فيها. فربنا جاب من لحظة بدء الخلق لآدم إني جاعل في الأرض خليفة. مين هو ووظيفته إيه؟ عشان الإنسان يبقى فاهم هو عايش في الأرض ليه؟ أنتوا ليه هجرتوا المدينة؟ أنتوا ليه عايزين تفتحوا البلاد؟ ليه عايزين تنشروا الدين؟ هي إيه وظيفة الإنسان أصلا في الحياة؟ خليفة، أن يكون بمراد الله في الأرض. التاني يعني في سماوات وفي أرض. الملائكة في السماوات بيطبقوا مراد ربنا في السماء. طب ربنا بيقول إني جاعل فين؟ في الأرض خليفة. طب ربنا كان ممكن ينزل الملائكة تطبق مراده في الأرض، لكن ربنا لم يقول ذلك. اللي هيطبق مراد ربنا على الأرض يكون مخلوق من الأرض. الأرض فيها شهوات، يبقى اللي هيطبق مراد ربنا على الأرض يكون هو بداخلها أيضا إيه؟ شهوات. فخلق مخلوق من الأرض ليطبق مراد الله على الأرض. يبقى احنا دورنا احنا نازلين الارض نظهر العبودية لله كما تظهر الملائكة العبودية لله في السماء. احنا ده دورنا على الارض. الكون كله يسبح بحمده سبحانه وتعالى. ومن اثار قدرته سبحانه وتعالى ان خلق مخلوقات شتى. ففي الملائكة من نور في السماء تطبق مراده سبحانه وتعالى. يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون بحمده سبحانه وتعالى. طب اللي هيعيش على الارض دي عبوديه مختلفه خالص غير عبوديه الملائكه. عبوديه منزهه الشهوه، عبوديه مجاهده نفسك عشان ربنا يرضى عنك. لذلك الملائكه استغربوا ليه نازل واحد في الارض عنده شهوات، اتجعل فيها من يفسد فيها؟ الشهوات دي فساد، ويسفك الدماء. ما انا عندي شهوه والتاني عنده شهوه، مين اللي هيطبق شهوته؟ انا هموتك عشان اطبق اللي انا عايزه. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الملك سبحانه وتعالى ردا عليه اني اعلم ما لا تعلمون. يعني ايه اعلم ما لا تعلمون؟ اي اعلم ان منهم من سيطبق مرادي. من هؤلاء الناس اللي انتم تعترضوا عليهم دول هيعملوا عبوديات انتم يا ملائكه لا تستطيعونها. انتم عندكم شهوه، عبوديه ما كانتش موجوده قبل كده. يعني ادم ومن سار على دربه بطاعة الله على الأرض بيعملوا عبودية ما كانتش موجودة. عبودية المنازعة دي إن مخلوق من الأرض وينازع وينتظر مراد الله من السماء ليطبقه، دي ما كانتش موجودة. كل ده معنى كلمة خليفة، يطبق مراد الله. فإحنا جينا الأرض ليه؟ نظهر العبودية لله، العبودية الشاملة كل نواحي الحياة. ذلك أحكام سورة البقرة متداخلة، عبادات مع معاملات، آيات الصيام مع آيات القصاص والوصية، آيات الحج متداخلة مع آيات الجهاد، آيات الصلاة متداخلة مع آيات الطلاق. في تداخل عبادة ومعاملة، عبادة في تداخل مش محدش يفرق بينهم. العلمانية بقى عايز يفرق بين الاثنين، لا، الدين متداخل. ادخلوا في السلم، سورة البقرة، ادخلوا في السلم كافة، الدين كله على بعضه بيتداخل على بعضه، هي دي العبودية. طيب ربنا قال بداية ايه؟ عشان يقول لبني اسرائيل انتوا نسيتوا الهدف من وجودكم. لما دعوا طوبوا في الدين وما تقروش التوراة بتاعتكم وما تعلموش دينكم وما تطبقوش مراد ربنا على الارض، يبقى انتوا تستحقوا الاستبدال. ربنا قبل ما يقول هو ليه استبدل بني اسرائيل؟ قال لنا عرفنا هو ايه الهدف من وجودنا اصلا؟ احنا جينا نعمل ايه؟ احيانا الواحد بيعيش حياته وبيموت هو مش عارف هو بيعمل ايه. هو قالوا له ادخل الحضارة، دخل الحضارة، ادخل الابتدائي، دخل الابتدائي، قالوا له لازم تذاكر فذاكر، فدخل اعدادي، قالوا له انت لازم تشد حيلك لان دي شهادة، شد حيله لان دي شهادة، دخل ثانوي، قالوا له ثانوية عامة دي أخطر مرحلة في حياتك ولو عديتها تستريح بعد كده، وضحكوا عليه طبعا، ودخل شد حيله ثانوية عامة، ودخل كلية، وفجأة انه دخل مثلا كلية زي كلية الطب مثلا، طبعا ندم عن، قالوا له انت هتستريح، ما استريحش ولا حاجة، قاعد يتزق. انت لازم تتخرج وتبقى دكتور كبير او مهندس كبير، اتخرج وبقى دكتور كبير وبقى مهندس كبير. هو برضه مش عارف هو ليه بيعمل كده. قالوا انت لازم تتجوز، قالوا انت لازم تجيب فلوس عشان تصرف على عيالك، جاب فلوس، انت لازم تبقى، انت لازم بقى كده. مات هو عمل كده ليه؟ هو كان ماشي، هو ايه اللي جابه هنا اصلا؟ فجاه تلاقي ملائكه بتصحيه وتساله من ربك؟ ها ها نادي. ما حدش قال لي الموضوع ده، حد قالوا لي حاجات تانية، بس ما حدش قال لي على موضوع من ربك ومن نبيك. حد ما كنتش اعرف ان انا جاي اصلا، وان ربنا اداني الامكانيات ان عرضنا الامانه، وان هذه الامانه اللي انا قبلتها اي امانه ان انت عندك القدره على الاختيار. مش عارف ان دي وظيفتها ان انا اعبد ربنا سبحانه، مش عارف نقيم مراد ربنا، وانا ماشي في الخطوات دي المفروض كنت اسخر الخطوات دي للطاعه. مش عارف ربنا بدا من اول سوره البقره. فاللي بيفتح المصحف كده، واحد داخل الاسلام جديد بيفتح المصحف يلاقي ان الناس ثلاث اصناف، مؤمنين وكفار ومنافقين. فمن الاول انت هتبقى مين؟ كده يقلب يلاقي قصه بدء الخلق، يلاقي الصوره طلعت من فوق خالص، كسرت حواجز الزمان والمكان. صورة الايمان بقى مختلفه تماما. عايزك تعيش لحظات واحد داخل الاسلام جديد وبيفتح بيتعرف على الدين ده. فمن اول لحظه المصحف بيقول له انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم. الهدى ده فين؟ الهدى في سوره البقره. بيقلب الصفحه لقى ثلاث اصناف، بيقلب لقى قصه بدء الخلق، بيقلب لقى مجموعه من الناس اسمهم بني اسرائيل عمالين يحملوا اخطاء وربنا صبر عليهم، اخطاء رهيبه. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، كل شويه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. حلم ربنا سبحانه وتعالى في الاخر خلاص، دول ما عادش منهم رجع، دول ده بقى طباع فيهم ان هو مش عايز يقيد باي حاجه، مش عايز يطبق اقدار ربنا. يقول ايه؟ وما يضل به الا الفاسقين. في اول البقره اي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. ايه هو ايه الفاسق ده؟ قالوا الرطبه بلح الرطب اما بيكبر بيزق القشره ما يقبلش ان في قشره تحط بيه، والقشره تبدا تتقطع. فهنا يقولوا ايه؟ فسقت الرطب، لم تتحمل قشره تحيط بيه. فاي حد رافض انه يعيش في كنف اي دين ده بيسموه فاسق، لانه مش عايز حاجه، مش عايز حد يقول له اعمل حلال ولا حرام، مش عايز يسمع كده، بل يريد الانسان ليفجر امامه. ده معاني الفسق، ان يرفض ان يحافظ عليه. فربنا يقول ان بني اسرائيل وصلوا للمرحله رافضين اي دين اي توجيه، حتى الامر السهل التحضر يقعدوا يروا ليه واسمه فين وشكلها وفين، ويقعدوا يجادلوا كتير فذبحوها وما كانوا يفعلون. والغريبه ان السوره تتسمى بالفعل الوحيد اللي عملوه، يعني في افعال كتير هم عملوها غلط، ده لا عملوه بجد لكن عملوه بعد مجادله. حتى الفعل اللي بعد المجادله مش ده اللي ربنا عايزه، مش قضيه انك تعمل، قضيه انك تستسلم، ان تخضع لمرادك، قضيه انك مش تقعد تجادل. طيب كان متوقع برضو احنا نفتح كتاب المسلمين، واحد داخل الاسلام جديد متوقع ان يشوف الاول اوامر الاسلام ايه وبعد كده نتكلم عن الامم الثانيه، يعني متوقع ان الجزء الثاني اللي مليان احكام يجي الاول والجزء الاول يبقى هو الايه؟ الجزء الثاني. متوقع ان ربنا لك احكام الاسلام كذا كذا كذا، بس خد بالك في امه ثانيه اسمها بني اسرائيل عملت كذا وكذا وكذا. لكن الجزء بني اسرائيل بيتكلم عن بني اسرائيل الاول قبل ما نتكلم عن احكام المسلمين، ليه الجزء الاول كله زراء بني اسرائيل وان الجزء الثاني احكام شرعيه؟ كان ربنا بيقول لنا لو هتعملوا زي بني اسرائيل كده يبقى مش لازم تكمل اصلا، يعني انت لازم تظبط حاجه قبل ما تسمع اي امر. وده اللي كان بيحصل في مكه، ان مش القضيه انك تدخل على احكام الجزئيه على طول، لا، القضيه انك تعرف يعني ايه رب، يعني ايه عبد، تعرف يعني ايه وحي، انك نزل الوحي ضال. فإلا يأتينكم مني هدى. لما سيدنا ادم نزل، فسيدنا ادم تاب الى الله، فربنا يقول له خلاص انا مش هسيبك، هنزل لك هدى، مش هسيبك. ثم انت بتسيب الهدى هتضل. فربنا جاب لنا الجزء الاول يقول لنا لو هتعملوا زي بني اسرائيل هتستبدلوا. لذلك النقله بقى ما بين بني اسرائيل وبين الاوامر، النقله اللي ما بين الجزء الاول والجزء الثاني، في فصله كده. ايه اللي حصل فيها دي؟ سيدنا ابراهيم وبناء الكعبه وتحويل القبله. تحويل القبله كانه اشاره الى ان ربنا شال الاستخلاف من بني اسرائيل قبله الشام وحطه عند المسلمين عند الكعبه. خلاص دي لحظه بقى نقل القبله، دي لحظه حاسمه في السور. سيقول سبحانه وتعالى دي نقله تحصل كده، ان ايه؟ المفروض انت بتقرا اللحظه دي الربع ده الاخراني من الجزء الاول ودخل الجزء الثاني، انت تخاف من الاستبدال، هو اللي هيعمل كده هيتشال منه ويروح لناس ثانيين. فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. سوره الانعام الشيخ الطريف يقول الإسلام رداء لا يسقط على الأرض أبدا، إن نزعه أناس أعطاه الله لآخرين. الإسلام رداء لا يسقط على الأرض أبدا، إن نزعه أناس أعطاه الله لآخرين. وإن تتولى يستبدل قوما غيره. فالنقلة دي تحويل القبلة عشان نعرف هو ليه تحويل القبلة جه في النص، وليه الأمر بتاع تحويل القبلة خد ربع الوحدة. طبعا كل حاجة في القرآن إعجاز، إعجاز. وليه اختار ربع القبلة؟ تكلم عن الشهادة والأذى والصبر والبلاء ليه؟ وإيه اللي بعدها إن الصفا والمروة؟ كل ده جهود علماء على 1400 سنة كل شوية بيكتشف. ممكن بكرة إن شاء الله نتكلم عشان نطول عليه النهاردة أو بعده لو حد تاني يقدر يلاحظه، نتكلم على مسألة أيضا التكليف وإيه هو أصل الضلال؟ إيه بقى اللي بيبعد بيضل عن ربنا؟ في أصل كده معين لو الإنسان ما فهموش بيبدأ يضل، إيه هي أصول الضلال؟ وإزاي الإنسان يحافظ على نفسه من الضلال؟ وإزاي يحافظ على الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى؟ ممكن بإذن الله عز وجل نكمله مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى وبحمده.